الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير سورة يونس، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بين الله عز وجل في هذه الآيات من هم أولياءه وما لهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراء ظهورهم من الدنيا. فأولياء الله عز وجل لا يخافون، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، بل هم في أمن ولا هم يحزنون. فإذا ما انتقلوا من هذه الدنيا لا يحزنوا عليها، فلا يحزنوا على أموالهم في الدنيا التي ماتوا وتركوها، ولا على أزواجهم، ولا على أولادهم، ولا على الدنيا وما فيها، فلا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وعلى ما فارقوه من الدنيا، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، بل هم في أمن فيما يستقبلونه من أمور الآخرة. وأولياء الله عز وجل قال فيهم الله عز وجل في بيان صفاتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا، من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. فالولي هو الذي آمن بالله واتقاه، حقق الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي قال بعض العلماء يدل على معنى المتابعة، متابعة الشيء، ومنه الموالاة في الأعمال ونحوها، أي المتابعة، ومنه الموالاة في أعضاء الوضوء، أي المتابعة من غير انفصال، والموالاة في الركعات بمعنى المتابعة بينها من غير انفصال. فبناء على هذا المعنى يكون الولي هو الذي يتابع بين الطاعات، أي يأتي بطاعة ويتبع الطاعة بطاعة أخرى فيكثر من الطاعات. فالمكثر من طاعة الله عز وجل الذي يوالي بين الطاعات هو الولي. وقال بعض العلماء هذه الكلمة تدل على معنى القرب، فأولياء الله هم المقربون من الله عز وجل، فتدل هذه الكلمة على معنى القرب. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل أي فلأقرب رجل، فلأولى رجل أي فلأقرب رجل. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر أي فلأقرب رجل. وبناء على هذا فأولياء الله هم المقربون من الله عز وجل. أما إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله عز وجل، سواء كان حيا أو ميتا. وذلك أن هناك من الناس من يعتقد أن الولي لا يطلق إلا على الميت الذي بنيت عليه القباب، وصار يدعى من دون الله ويذبح له من دون الله ويطاف حول قبره وينذر له ويتبرك بأطربة قبره ويتمسح بقبره. هذه عقيدة كثير من جهال الناس، فيرون أن الولي من كان كذلك، وهذا ليس بسديد. فليس كل من بنيت عليه قبة فهو من أولياء الله. الميزان هو الإيمان والتقوى. الميزان الذي ذكره الله عز وجل هو الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الأفعال من الشرك بالله، دعاء غير الله عز وجل والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهكذا التبرك بأطربة الموتى، كل ذلك من الإشراك بالله. والذي يفعل به ذلك إن كان راضيا في حياته، إن كان راضيا في حياته وقبل موته، كأن يكون هو الذي أوصى بذلك، فإنه من أولياء الشيطان، ما هو من أولياء الرحمن. إذا كان راضيا بذلك فهو من أولياء الشيطان، وإذا كان غير راض بذلك فإن كان من المؤمنين الأتقياء فهو لله عز وجل في حياته وبعد موته. إلا أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، الأمر بيد الله عز وجل، ولا يجوز أن يلتجأ إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالولي هو المؤمن التقي، ومن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. ولا يخرج الإنسان عن ولاية الله بالكلية إلا إذا كان كافرا، وكل مؤمن له من الولاية، كل مؤمن له من الولاية على قدر إيمانه، ولا يخرج عن ولاية الله إلا بالكفر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأهل الإيمان هم أولياء الله، وكل على قدر إيمانه تكون ولايته. فيتفاوت الناس في الولاية على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، على تفاوتهم في الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم البشرى في الآخرة. وفصلت البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، وفصلت أيضا بالثناء الحسن، فصلت أيضا بالثناء الحسن. الذرية الصالحة داخلة في البشرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، في قول الله عز وجل: له البشرى في الحياة الدنيا. وفي الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. إما يراها المسلم، يرى لنفسه رؤية صالحة، أو يراها غيره له، فهي داخلة في البشرى المذكورة في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقد يرى الشخص رؤى صالحة تبشر بالخير، وقد يراها غيره له وهي مبشرات له بالخير، أنه من أهل الخير والصلاح ومن أهل التقى، أو تؤول بدخول الجنة وأنه من أهل الجنة، أو تأول بإقباله على الخير، على العلم النافع والعمل الصالح وغير ذلك، فهي من المبشرات في الحياة الدنيا. وهكذا مما يدخل في ذلك الثناء الحسن، إذا فعل الإنسان أفعالا طيبة لوجه الله عز وجل فأثنى عليه الناس خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاج البشرى المؤمن، تلك عاج البشرى المؤمن. إذا فعل العمل مهم أجل الثناء، فعل العمل من أجل الله عز وجل خالصا لوجه الله، لم يرد بعمله جزاء ولا شكورا، ومع ذلك أثنى عليه الناس خيرا وذكروه بالخير، فذلك من البشرى. الثناء الحسن من البشرى، وقد جعل الله عز وجل ذلك لأنبيائه ورسله: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، أي جعل الله عز وجل لهم في الآخرين الذكر الحسن، إذا ما ذكر الأنبياء يذكرون بخير، بالثناء الحسن وبالكلام الطيب، فهذا من الخير. ومن عاجل البشرى كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالبشرى في الحياة الدنيا تشمل المعنيين، تشمل الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ويشمل الثناء الحسن، نعم، وتشمل الثناء الحسن. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كذلك أولياء الله إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة لهم البشرى في انتقالهم إلى الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة، والنزل الضيافة. فالشاهد من ذلك أن الملائكة تبشر المؤمن إن اتقالي بالآخرة بهذه البشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهؤلاء هم أولياء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وعند احتضارهم وخروجهم من الدنيا إلى الآخرة تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا كما في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا تحزنوا، كما في قول الله عز وجل ولا هم يحزنون، فهؤلاء هم أولياء الله. تتنزل عن الملائكة ألا تخافوا فيما بين أيديكم من أمور الآخرة، والعبد في أول منازل الآخرة في انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، وفي أول منازل الآخرة تأتي الملائكة بهذه البشرى. تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي على ما فاتكم من الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ضيافة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أهل الإيمان والتقوى لهم ضيافة، وأهل الكفر لهم ضيافة، كل على قدر عمله، كل على قدر عمله. ضيافة الكفار كما ذكر الله عز وجل في الواقعة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إلى أن قال الله عز وجل فشاربون شرب الهيم، إلى قول الله عز وجل هذا نزلهم يوم الدين. فنزلهم أي ضيافتهم، الكفار وأهل الإجرام لهم ضيافة من جنس أعمالهم، وأهل الإيمان لهم ضيافة من جنس أعمالهم، ولا تستوي الضيافتان. وهنا قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، كلمات الله لا تبدل بغيرها ولا تغير، نعم لا تبدل بمعنى لا تغير، ما قاله الله عز وجل فهو نافذ لا محالة وواقع لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يرد ما قضاه الله عز وجل وقدره وكتبه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، لا بد أن يكون. ذلك هو الفوز العظيم، ما يناله أولياء الله هو الفوز الذي ليس بعده فوز، هو الفوز العظيم. ففازوا بأعظم النعيم وبأعظم الفوز. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. يقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قولهم، لا تحزن على ما يقوله المشركون فيك وفيما جئت به، فتاري يقولون ساحر، وتاري يقولون كاهن، وتاري يقولون مجنون، وتاري يقولون شاعر، وتاري يقولون فيما جاء به أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وغير ذلك من الأقوال. فلا تحزن لقولهم، واستعن بالله عز وجل في دعوتك لهم وفي جهادك إياهم، واعلم أن العزة لله ما هي لأعدائه. استعن بالله عليهم في دعوتك لهم وفي جهادك إياهم، واعلم أن العزة لله ما هي للمشركين، والله سبحانه وتعالى يعز أولياءه. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فهو السميع يسمع أقوال عباده فيسمع ما يقوله المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، وهو العليم سبحانه وتعالى بأحوال العباد ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، وسوف يجازيهم على أعمالهم إذا ما رجعوا إليه. ثم بين الله عز وجل سعة ملكه فقال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فجميع من في السماوات ومن في الأرض في ملك الله. ثم قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وتنازع العلماء في قول الله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هل المراد بذلك النفي أو المراد بذلك الاستفهام؟ هل المراد أن الله عز وجل نفى اتباع المشركين للشركاء، أو المراد بذلك الاستفهام؟ فإذا كانت الآية على معنى النفي فيصير معناها أن الذين يدعون من دون الله لا يدعون شركاء، فإن الله عز وجل لا شريك له. أن الذين يدعون من دون الله لا يدعون شركاء، فإن الله عز وجل لا شريك له. وعلى القول بالاستفهام يصير المعنى: أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ يعني ما حجتهم في ذلك؟ ما حجتهم في اتباعهم من دون الله شركاء؟ ما حجتهم في عبادتهم لتلك الشركاء؟ على ماذا يستندون حين يدعون من دون الله شركاء؟ هل لهم سلطان من الله عز وجل؟ هل لهم حجة من الله سبحانه وتعالى في دعواهم لأولئك الشركاء؟ الجواب لا. ولهذا قال بعد: إن يتبعون إلى الظن، يعني ما معهم أي حجة ولا سلطان، ما معهم لا حجة ولا سلطان في اتباعهم من دون الله شركاء، ما عندهم إلا الظنون الكاذبة، وإنهم إلا يخرصون، فهم يفترون على الله عز وجل، عندهم التخرص والكذب والافتراء، ما لهم حجة ولا سلطان من رب العالمين في دعواهم لأولئك الشركاء. والقول بالاستفهام هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن سياق الآية يدل على معنى الاستفهام لا على معنى النفي، فينتظم معنى الآية من أولها إلى آخرها إذا حملناها على معنى الاستفهام. تنتظم الآية من أولها إلى آخرها، لكن إذا فسرناها على معنى النفي لا ينتظم أولها مع آخرها، إنه على معنى النفي يصير الكلام: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي أن الذين يدعون من دون الله لا يتبع شركاء، فإن الله لا شريك له. فيقول نفى الله عز وجل كون المعبودات شركاء، لكن يشكل بعد ذلك قوله: إن يتبعون إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن، لم يقل الله عز وجل: إن يتبعون إلا أصناما وأوثانا وحجارة وأشجارا. لو كان المراد بذلك النفي فلا بد أن يكون آخر الآية مناسب لأولها. إذا قرر الله عز وجل أن هؤلاء ليسوا بشركاء كان الجمع: يتبعون إلا أصناما إلا أشجارا إلا حجارة لا تضر ولا تنفع، حتى يستقيم آخر الآية مع أولها وأول الآية مع آخرها. لكن لما قال إن يتبعون إلا الظن فدل ذلك على أن أولها على المعنى الأول على معنى الاستفهام، وأن معنى الآية أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما هي حجتهم في ذلك؟ هل عندهم من سلطان من الله عز وجل في جعلهم أولئك شركاء يدعونهم من دون الله؟ لهم سلطان، لهم حجة من عند الله عز وجل؟ الجواب إن يتبعون إلا الظن، ما عندهم حجة ولا سلطان في عبادتهم لغير الله وفي جعلهم أولئك شركاء، ما عندهم إلا الظنون الكاذبة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وش كان الجواب؟ ها؟ يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. خلدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا من دونه من شيء ولا حربنا من دونه من شيء. كذا قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالآية على هذا المعنى، هذه الآية على معنى الآية الأخرى، إن ما عندهم حجة ولا سلطان في إشراكهم بالله وإنما هي الظنون الكاذبة. ثم بين الله عز وجل بعض نعمه على خلقه فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فبين الله عز وجل شيئا من نعمه حيث جعل الليل مظلما من أجل السكن حتى يسكن الناس فينقطعوا عن أعمالهم وحركاتهم فيستريحون من أعمال النهار. هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه وجعل الليل سكنا والنهار مبصرا أي تبصرون فيه، جعل الله عز وجل فيه الضياء حتى ينطلق الناس في أعمالهم في النهار، فإذا جاء الليل سكنوا واستراحوا من مشقة ما نالوه في النهار. ولو جعل الله عز وجل ليلا ولو جعل الله عز وجل نهارا مستمرا لهلك الناس، ولو جعل ليلا مستمرا لضاعت مصالح الناس. فلم يجعل الله عز وجل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ولم يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، بل جعل الليل والنهار في تعاقب، وهذا من رحمة الله عز وجل. يأتي الليل فيسكن الناس ويستريحون، فإذا ما جاء النهار جاءهم وهم في نشاط جديد، وقد استعدوا قوتهم واستعدوا نشاطهم، وكل ذلك من رحمة الله. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. آيات يسدد بها العاقل الذي يسمع الحجج ويعي، يسدد بها على رب العالمين، على وحدانيته وأن المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإن المنعم الخالق الرازق المالك هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال الله عز وجل مستنكرا على المشركين ما افتروه عليه سبحانه وتعالى من نسبة الولد له، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول الله عز وجل منكرا على الكافرين الذين جعلوا له الولد، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فنزه الله عز وجل نفسه عن الولد بقوله سبحانه والتسبيح بمعنى التنزيه، وبين الله عز وجل العلة في انتفاء الولد عنه، فقال سبحانه هو الغني، فإن الذي يحتاج إلى الولد فإن الذي يكون له الولد هو من كان محتاجا إليه، من كان محتاجا إليه كالبشر فإنهم يحتاجون إلى الولد، فالإنسان يحتاج إلى الولد ولا غنى له عن الولد، يقوم بأموره ويسعى في مصالحه وغير ذلك، ويقوم به إذا ما كبر سنه، فالإنسان لفقره يحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى هو الغني فلا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الصاحبة، فهو الغني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلله عز وجل الغناء المطلق، فلا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى غير ذلك كالصاحبة وما إلى ذلك مما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه لغناه. إذن الله عز وجل ليس له ولد لغناه، وجعل الولد لله عز وجل فيه طعن في غنى الله عز وجل وفي وصف الله عز وجل بالحاجة والفقر، فإثبات الولد لله عز وجل إثبات الفقر له، والله هو الغني. وإذا اعتقد العبد أن الله هو الغني فلا بد أن ينفي عنه الولد، فالولد إنما يأتي للحاجة إليه، أما الله عز وجل فهو غني. فلهذا كانت هذه المقولة من أكثر الكفر ومن أشد الكفر، وتعتبر مسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى وطعن في غناه. قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي قولا منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن مقولة شديدة، ولهذا الله سبحانه وتعالى استنكرها غاية الاستنكار، وبين بشاعة هذه المقولة وكيف أن السماوات تكاد أن تتفطر من هذه المقولة، وأن الجبال تكاد أن تخر هدا، وتكاد الأرض أن تنشق من هذه المقولة التي هي من أعظم الكفر ومن أشد الكفر، ففي طعن في رب العالمين وفي وصف الله عز وجل بالفقر والحاجة، والله سبحانه وتعالى هو الغني. ولهذا علل الله عز وجل بين السبب في انتفاء الولد عنه، فقال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا من أعظم افتراء الكذب على الله أن يجعل له الولد، فمفتر الكذب على الله لا يفلح، فهو الخاسر في الدنيا والآخرة، متاع في الدنيا وهذا وعيد وتهديد، يمتع الله عز وجل المفترين بالمتاع الزائل في الدنيا إلى أن يأتي الأجل، ثم إلينا مرجعهم فيستدركهم الله عز وجل استدراجا بالنعم، ويمهلهم الله عز وجل في الدنيا شيئا من الزمن ثم يقبضهم الله عز وجل إليه، ثم إلينا مرجعهم أي مآبهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهذه المقولة من أعظم الكفر ومن أشده ومن أغلظه. ثم يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقص على الناس نبأ نوح، أي خبر نوح. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكان له النبأ العجيب، حيث أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وفي صد شديد، دعاهم في الليل والنهار وفي السر والعلن: إني دعوت قلبي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ما يريد منهم مصلحة دنيوية، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، ما أرادوا أن يسمعوا شيئا من كلامه ولا أن يشاهدوا، غطوا وجوههم بالثياب وجعلوا الأصابع في الآذان، لا يريدون لا صوت ولا صورة، لا ينظر إليه ولا يسمعوا حديثا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسربت لهم إسرارا في السر وفي العلن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا. ولهذا قال الله عز وجل: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم الأمم السابقة وأطغى الأمم السابقة الذين هلكوا، فهم أظلم الأمم على وجه الأرض وأشد الأمم الكافرة على وجه الأرض. ولهذا الله عز وجل دمرهم دمارا عجيبا، أغرق الله عز وجل الأرض ومن فيها وأنجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فنبأ نوح نبأ عجيب يدل على ما كان عليه من الصبر العظيم وما عليه قومه من الكفر والعناد الشديد. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. وعلى كل ما يتعلق بقصة نوح يحتاج إلى شيء من الكلام، ولعل البقاء لا يتسع لذلك، فنأجل الكلام على ذلك إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.